بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بعد، فوقفنا عند نقل المصنف رحمه الله وحفظه الله تعالى، طبعا تجوز الرحمة على الحي والميت. ثم نقل عن عنوان الطحاوي وتعليق ابن أبي عز الحنفي في شرحه تعليق رائع جيد في بيان حقيقة هذه اللفظة، وهي لفظة معرفة الله إذ قيدها بالإيمان. عرف الله تعالى من صفحة 1092، فعلل بقوله لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهل، وقوله مردود باطل. وكان سبق على الإنسان المجلس الماضي أنه الرحيق المختوم، صح؟ هي مش الرحيق، أنا كنت أقصد اللي هو المنة، مش كتاب المنة. دي كان من ضمن الأشياء اللي استدركت عليه اللي هو المستدرك عليه، تعقم في هذه الكلمة، أن هذه الكلمة لم تكن على لسان أئمة السلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكنت أقصد أنا كتاب المنة، ولكن أقصد كتاب الرحيق المختوم حضرة على لسان. وهذا من الأشياء المستدركة على كتاب منة الرحمن. قال المصنف: وهذه الشفاعة التي أشار إليها الطحاوي رحمه الله للمعتزلة فيها موقف مخالف لموقف أهل الحق، وأهل الحق هنا المعني بهم أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، وذلك أن المعتزلة لا ترى الشفاعة لأحد في الآخرة إلا للمؤمنين فقط دون الفساق من أهل النار من أهل القبلة، فلا شفاعة لأهل الكبائر، لأن إثبات ذلك يؤدي إلى خلف وعيد الله تعالى، وخلف الوعيد عندهم يعتبر كذبا، والله تعالى يتنزه عن الكذب. ثم استدلوا بالآيات الواردة في نفي الشفاعة عن غير المؤمنين الفائزين كقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وكذلك قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي والكساب غير راض عنهم فلا تصح الشفاعة فيهم. وقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، إلى غير ذلك من الآيات الواردة بهذا المعنى. طبعا إخواني، كل هذا شبهات، تمام؟ ومعلوم أن التفسير لا يكون بمثل المعتزلة ولا بمثل الجهمية ولا القدير الأخير، إنما التفسير يرجع فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين تربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من تبعهم وأخذ التفسير عن التابعين كمدرسة التفسير في مكة ورؤساء ابن عباس، ومدرسة التفسير في المدينة ورؤساء أبي، ومدرسة التفسير في الكوفة ورؤساء ابن مسعود، هم أعلاهم أخذوا التفسير العملي والقولي والفعلي من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فلسنا في حاجة إلى تفسير المعتزلة والجهمية، فهذا كلام مردود لا عبرة بهم لا خلافا ولا وفاقا. قال المصنف: ولا ريب أن المعتزلة تجانبوا الصواب في الحكم بنفي الشفاعة في العصاة، فإن القول بإثبات هذه الشفاعة مما هو ثابت متواتر عن السلف لثبوت الأحاديث المتواتر بذلك وإجماع علماء الإسلام على المعتزلة، إذ لم يعتبر خلاف المعتزلة، تمام؟ ومستند هذا الكلام جريان على ألسنة المحققين وأئمة السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، نماذج مثل هذه المسائل كثير من المسائل يقول باتفاق باجماع عدم شذ ولا شيء، عدم شذ ولا يقبل بخلافه ولا جدوله، عدم انت معايا؟ اذا في اجماع والاجماع قد والاجماع لا يخالف بجزء اقوال الى اخره، لا سيما اذا كانت المخالفه من امثال هؤلاء الذين ضلوا عن معتقد واصول اهل السنه والجماعه رحمهم الله تعالى رحمه واسعه. فطبعا هذا الكلام جرى على الاثنين عبد البر رحمه الله وابن قدامه وابن ملقن وابن حجر وهم ائمه السلف رحمهم الله تعالى رحمه واسعه. والذي جرى المعتزله لهذا الخطا خطا اخر، وهو ان من عقائدهم ان السيئات يذهبن الحسنات، فلو اتى الشخص بحسنات كالجبال ثم جاء بعدها بسيئه فان تلك الحسنات تقبض مجرد الصدور. ليه؟ هو جاي الكلام دلوقتي في حديث المفلس ده برهان لكلامه، انت معايا؟ كيف تروح من الصحيفة؟ كان ده في الموازين يعني ان شاء الله باذن الله مقام حديث المفلس سياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى جمع الحسنات عشر حسنات يجيب مئات قطع على دماغه، انت معايا؟ لكن هنا في توبه والتوبه تجب ما قبلها، ما تقلب بقى تشرب ولا تشرب والكلام ده هذا في علم الغيب هنتكلم بظواهر النصوص صحيح؟ فالنص الغيبي لا يفسر الا بنص. طيب السيئة ايه؟ طيب هو ما خلفناش والأخ ايضا انت عايزة تتكلم تعترض على كام هم المعتزلة قلبوها.
لا هم قالوا ممكن
السيئة
واحدة سنة بكل
حسنات. طيب. خلاف الشرك الرابع. اه. هم معلومة
لكن انا اقصد
الاصل
البعيد
ان ممكن
يعني
السيئة
ده
احدث
انسان
ما هو الشرك؟ الشرك مضبوط عليه؟ طيب ما هو يعني هو الشرك حلو جميل ممتاز فيها نص مين بنص على طول؟ حديث ابو هريره وحديث جابر على اختلاف مسند الصحابه صح؟ والحديث طبعا صحيح لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان فلانا ذكر فلان ان فلانا يقيم الليل نصه تمام يقيم الليل ايه بعد قيام الليل بقى؟ يعني قيم الليل مش قيم فرائض شيء صعب شويه يعني يقيم الليل يعني ده يعني ايه عباده زايده يعني ها يقيم الليل فده اصبح سرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ دعه يصلي يعني خليه يصلي ما نبوش بقى فانه سينهاه ما تقول اللي هو ايه؟ صلاته يبقى اصبح هذه الحاله ما قالش بقى ان السيئه اللي ما بياكل كبيره اهي ما قالش بقى تلغي الايه؟ ده السيئة الحسنة هتكون لها أثر في درجة.
يعني مش لازم تلغي كل الصلاة، أنا أقصد تلغي من أجل الصلاة
الطبيعية. لا لا ما لا شيء ده لا هذا لا. تلغي الشيء المحبط ده ماشي إن أشركت فلا يحرصن. وما دون ذلك يقول عز وجل لا وذلك إذا إيه إذا في حديث تعرف لهم الشياطين في حديث معاذ من تلقي كان كله شواهد وأجدر السيئة الحسنة ده صح؟ يبقى ايه؟ يبقى اصبح هذه ان اساءت دونت في السيئات خلاص وان احسنت دون في الحسنات، طب اساءت ثم احسنت يبقى المفروض الحسنه تقضي على لكن ما هوش السيئه تشيل الحسنه طبعا ده غير الا اذا كان الشيء كان وده بيحبط طبعا بالنص بنص الايه بنص الايه ان الله لا يغفر الذنوب وما دون ذلك لمشألين اشركت لا يحبطن عمله وتكون من الخاسرين. لا احنا هنتكلم بقى كده هنتدخل في ايه؟ يبقى نتدخل بقى كده بال يعني المكان اللي بقى ده مش لله يبقى ما دخلش الحسنات اصلا. انت
قد يكون جزء لله وجزء لغير الله
كعمل يقبل اصبح ما هو كلمه يا شيخ محمد كون المليون قسم دول هو مضمون لن يتقبل منه اصلا لانه يعني مش لله. اذا مش هو مش متقبل، المتقبل اللي هو لله، لكن ما بقولش بقى بيلغي، هو غير متقبل لانه مش لله، ما دام مش لله ده خلاص ما يلزمه. تمام كده؟ لا لا اعلمها. عندك في كم من النصوص بين الهم والعزم، هل بتاعه لم يعملها؟ ما خلاص ما مش هم بتاعه لم يعملها بخلاف الحسن. شفت ازاي؟ فما ما خلافش معك ان الامثال سيئه صحيح؟ فاما الامثال سيئه ناحية حسنه طبعا ده كلام معتزلي. تمام كده؟ غير معروف عندنا. تمام كده؟ وذلك هو هنا ايه؟ هذا ظلم خاصه. والاصول عندنا غير كده. الحساب تقضي على تامل حسب بذور حسنات سيئات 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 حتى اذا ما مات كل واحد ما بياخذ بقى. وان السيئات دي مثلا تتعلق بعدس، تتعلق برب العالمين، بحقوق، باموال، بدماء الى اخره. اما ان الحسنات السيئات تقضي على الحسنات طبعا هذا النصوص ربها، ولذلك انا حكم على ايه؟ بالخاطب ان مذهب معتزله وده ظلم خاصه. نعم. قال ومذهب السلف هو بقى ومذهب السلف انه لا شيء يبطل جميع الحسنات الا الرده عن الاسلام والرجوع الى الكفر، كما ان تكفير جميع السيئات عن المذنب لا يكون الا بالتوبه يقول ان شاء الله. تمام؟ الا بالتوبه ان شاء الله. هنا بالنسبه للشيء الا الرده، والرده عن الاسلام الانسان يكون مسلم وارتد عن دين. أنا أقول بقى دي تقرية معتقدة أستاذ أرتاع علي جمعة إنه يقول إنه الارتد والارتد قالوا ماله ما ارتد ارتد وتبقى فيه حرية أديان المشكلة. أنا قرأت رسالة إعلام قديما يعني من سنتين كده صحيح؟ صح؟ وجي واحد طبعا تنصر وبقى إيه ترفع عليه محمد الصالح بورسعيد وجابته جرايد. أخويا بقى في الديانة وما والفتوى طبعا الفتوى نحمد الله تعالى إنه أبطلها المجلس الأعلى. فأبطلها ومسألة فيها إجماع. تمام؟ إيه الحجة بقى؟ لا الحجة إن ده حديث أحد ولا حاجة ما في العقائد. شفت الخطورة فين؟ اللي بنتكلم عليها إيه؟ إذا ده فكر دخيل على منهج السنة لا يعتبر بالمرة أبدا. يبقى يجب أن ينازع عنه أهل السنة منافحة. اعتقدوه ناس بيطويه بيقول بيه على انه بقى خلاص جري بكتب السنه واعتبروها وظن تواصل واحد ترتب عليه قطع وظن ان الاحاد ظن الثبوت وظن ما اعتبروش في العقائد. صح؟ حديث ابن عباس اللي هو من بدل دينه فاقتلوه، قال لا ده حديث الاحاد ظن يعتبر في العقائد وظن عليه اللي هو ما في مشكله. لا شيء. شوف الخطوره؟ لا شيء. نعم. على كل وبهذا يقول شيخ الاسلام في كلمه الله تعالى والتحقيق أن يقال إن الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد، كما إن ذلك مشتمل على نصوص الأمر والنهي، وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه. طبعا دي في القواعد مش عندي نضج مبين ومطلق ومقيد وعام وخاص، هذه وما ضل أهل الضلال إلا بهذا المأخذ. ما عندهم مبين ولا مطلق ولا مجمل ولا قوى ولا إشهاء الكلام ده، ما عندهم هذا الكلام، ما استعتمد عليه وخلاص. فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط، ها؟ بعدم الكفر المحبط، لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله، اللي هو الإشراك يعني، ها؟ في آخر الزمر. فكذلك نصوص الوعد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة، لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وهذا متفق عليه بين المسلمين، متفق عليه. يبقى مصر. نعم. كما ايه؟ نعم.
Thank you.
اللي هو السطر اللي هو اللي فيه نعم ماشي. فكذلك النصوص الوعيد ترجع للأصل نرجع برضو بنتنيع على فكرة تجارب النظر برضو عنه. وكذلك النصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة، لأنه طبعا ينسى الرجل أنه يصبح كافرا. يعني هنا هل أنا أقول الكافر في النار ولا إن مات على كفره؟ نعم، لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وهذا متفق عليه بين المسلمين، فإن الله قد بيّن بنصوص معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إلى أن قال فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها، كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابها، لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة، كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة. تمام؟ كما إيه؟ ما احنا انت فاهم من شركة مقبض العمل، لا انت عايز تاخد مستند ان ممكن السيئة تشيل صدى حتى يا اخ ايمن. بص في اشياء الشيخ ايمن عاوز يقول حتى تبقى اجزاء، يعني عمل سيئة شر صدى حسنة، دي تيجي في حساب الموازين. لقد قد يتوب العبد المؤمن المسلم إن هيدا حديث المفلس، هيدا حديث المفلس دلوقتي حاليا دلوقتي هيرد عليه تقول له الآن هتكلم عليه الآن هناك تصفيه حساب. ما بقدرش اقول كده، ما عنديش نصوص، انا ما بقدرش اقول كده. الحسنات في جانب والسيئات في جانب، صح؟ ده عبد مسلم بس يبقى عندي هنا بقى جواز بين كافه الميزان، صح؟ هذه هي. لكن ما اقدرش ان انا اقول بقى دي بتشيل من دي ودي بتشيل من دي، لا. ما انا جبت لك النص اهو، لو كان امر كده كان قال له قف عند كده، بل قال له لا شوف دعه فلعله ما هو هنا هنا الكلام مراجع حاجه معلومه بالخطا
جمع وذهب الى الله تعالى بيوزي. اذا عاوز بقى سيئاتي سيخرج يوما ما الى الجنه، لكن اتى الله تعالى بسيئات كثيره، فاذا به في اخر زماني اتى بحسنه واحده ارتضاها الله وقبلها منه ربما غفر
ما هو الكلام اللي بيقول عليه ايمن هو ده اصل الكلام المعتاد هم بيحتاجوا بيه للراجل المصنف. قال هذا كلام خطا خلاف مع المذهب السلف الصالح. كان كده؟ نعم. يعني تفاصيل هذا
لا
ما ما انت فاهم انا
اصل الحسنات يزهد الحسنه يزهد الحسنات
ما هو راجل تعلقه هو عارف كده هو بيتكلم عن ايه؟ لا ما فيش مقاسات دي لا بالذات. طيب الاصل الرابع ان المعتزله والمنزله بين المنزلتين. قد تدور هذه المساله حول الحكم على مرتكب الكبيره حينما طلب الى الحسن البصري ان يبين الحكم في صاحب الكبيره، ومثل ذلك من جواد واصل بن عطاء، ثم اشتد الخلاف بعد ذلك واعتزال واصل وجماعته حلقه الحسن البصري. قد قدمنا أن قضية مرتكب الذنوب كانت هي الحصيلة الحتمية عند المعتزلة لمواقف الفرق الأخرى من الخوارج ومرجئة وأهل السنة أيضا، بسبب ما استجد من المسلمين من أحداث خطيرة سياسية ابتداء من قتل عثمان رضي الله عنه وانتهاء بأصحاب المعاصي أيا كان عصيانه. وقد أجمعت المعتزلة على قضية المنزلة بين المنزلتين واعتبروها أصلا من أصول من الأصول الثالثة. وتلقب هذه المسألة حسب ما يذكره القاضي عبد الجبار بمسألة الأسماء والأحكام في شرع أصول خمسة له. وقد بين الصلاح للمتكلمين في معنى المنزلة بين المنزلتين كل بقى طبعا الفرق بيقولون الفرق تقول به من أهل الكلام. والأصل بذلك أن هذه العبارة إنما تستعمل في شيء بين شيئين ينجذب إلى كل واحد منهما بشبه، هذا في أصل اللغة. وأما في الاصطلاح المتكلمين فهو العلم بأن لصاحب الكبيرة اسما بين الاسمين وحكما بين الحكمين على ما يجيء من بعد. وما أحال إليه هنا المصنف يقول وما أحال إليه هنا في قوله على ما يجيء من بعد قد شرحه تحت عنوان الأصل الرابع أي من كتابه المذكور، هو الكلام في المنزلة بين المنزلتين. قال فيه اعلم أن هذا الفصل كلام في الأسماء والأحكام ويلقب بالمنزلة بين المنزلتين. ومعنى قولنا إنه كلام في أسماء الأحكام هو أنه كلام، فأن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين، لا يكون اسمه اسم الكافر ولا اسمه اسم المؤمن وإنما يسمى فاسقا، وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن بل يفرد له حكم ثالث. وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين، فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان، فليست منزلته منزلة الكافر ولا منزلة المؤمن، بل له منزلة بينهما. والمقصود أن المعتزلة كان نصنف كلام عبد الجبار، والمقصود أن المعتزلة يريدون بالمنزلة بين المنزلتين المؤمن صاحب المعاصي، فهو عندهم ليس بمؤمن ولا كافر بل يفرض له حكم ثالث وتسميته فاسقا في الدنيا. يبقى الحكم فين؟ فاسق في الدنيا، والحكم الخلود في النار في الآخرة. في تغير ولا في اتفاق هنا في الكلام؟ فاسق في الدنيا وفي الآخرة يخلد في النار. طب ايه اللي انا استفدت انا بقى كده؟ صح؟ نعم؟ كان أكبر الاصطلاح جديد. أي لا ما نقول يعني تجد في تغير بين ايه؟ بين الحكم وبين الحكم في الآخرة، والحكم الخلود في النار في الآخرة، فاختلف اسمه وحكمه في الدنيا فاستحق أن يكون بمنزلة بين المنزلتين. طبعا هذا كلام المفروض عقلاني، والذي حيرهم في أمر الفاسق هو أنه من جهة ليس بمؤمن، لأن حكم المؤمن لا ينطبق عليه في الواقع لمجيئه بأعمال غير المؤمنين في بعض أموره، وهو كذلك ليس بكافر تماما لمجيئه بأعمال المؤمنين في بعض الأمور. ما عندهمش حد وصل، عندهمش ايه؟ عندنا في القاعدة هم لا يقولون بذات الإيمان النقصاني، طبعا كما سبق معروف عندنا أهل السنة الإيمان ومقرب القالب وصدق القول والعمل يزيد بالطاعة وينقص، يبقى فيه إيمان. حديث الإيمان بضع قد أعلاها وأدناها، إذا في تفاوت درجات الإيمان، وهذا متفق عليه عند أهل السنة رحمهم الله. أما هم فلا يقول بهذا إنه مجرد أن يقصر في عمل فهو ليس بمؤمن، نفى عنه مطلق الإيه؟ مطلق الإيمان. وهو كذلك إذا مسألة الشرطية في صحة الإيمان والعمل كامل الشرطية الحمد دي مش من لسان ثلاث صالح، مش مثال أهل السنة، لسان معتدلة، لسان مرجاء تكلموا بهذا الكلام، ولأجل ذلك بنوا عليه الأحكام. ومن تكلم أو ضرع اللسان من أهل السنة حتى ممن يجب من المعاصرين الآن يجد أنه يخص صلاة، يخص صلاة إن ترك الصلاة كافر قولا واحدا، ولن يعتذر أربعة أقوال في المسألة ولن يعتبرها، وكل على نص أضعف أقوالها وحنيفة قال انه يحدث وضعفه ابن عبد البر داخل الاقوال الثالثه على نصوص معتمد على نصوص معنى ده مضروب. طب والصيام والزكاه وما بعد وكل وقت الحيره لان ما عندوش اصل يعتمد عليه. تمام. نعم. على كل ده طبعا هو ده شان العقلان الذي ينظر في الكتاب والسنه بعيدا عن سلفه الصالح انهم اولى الناس بفهم مراد الله ورسوله. هو كذلك ليس بكافر تماما لمجيئه باعمال المؤمنين في بعض الامور. طيب انت بتقول كده وكده يبقى انت كده انت عايز تقول ايه؟ فاسق. طب ما الفاسق انت فاسق خالص النار يبقى حكمت عليه بالكفر وخلدته في النار. وده ما نعرفش احنا الفاسق عندنا يدخل النار ويخلد في النار؟ الفاسق ممكن يخلد في النار؟ مفيش كده. اذا فهو فاسق والفسق اسمه دم وما ثبت له اسم الدم انتفع عنه اسم المسك. شوف الفلسفه العقلانيه. مساله رياضيه. وقد توعد الله الفساق بالنار فحكمه في الاخره الخلود في النار. توعد الفساق بالنار يبقى حكمه في الاخره. دي حته بقى ايه؟ اصل ولاده. هي كده. طبعا دي ما تمشيش في العقائد هذا ولا الكلام. طبعا ده باطل. ويرد عليهم ويرد عليهم ببيان حكم مرتكب الكبيره في الشرع. اهو بقى ده سؤال اهو. يرد عليهم بايه؟ حكم مرتكب الكبيره في الشرع. ارتكب كبيره تقول عليه اللي جاب هم لا يقولوا عليه. هل حكم بكفره واخراجه من المله او حكم بايمانه الايمان الكامل او هو مؤمن بايمان فاسق بكبيرته؟ فهذه في اصولنا. تمام. أرض الواقع أن العاصي غير خارج من الملة بفسقه بل هو مؤمن يبقى فيه هل حكم بكفر وخرج من الملة؟ هذا السؤال. أو حكم بإيمانه الإيمان الكامل؟ هذا اثنين. أو هو مؤمن فاسق مؤمن بإيمان فاسق بكبرته؟ كم سؤال بسؤال؟ هذا ثلاثة. هذا واحد اثنين ثلاثة. الواقع أن العاصي غير خارج من الملة بفسقه بل هو مؤمن ناقص الإيمان. طبعا هذه المسائل فصلناها تفصيلا في كتاب الايمان لابن ابي شيبه. صحيح؟ المسائل فيها مرة كثيرا. ولم تخرجه النصوص من عن الايمان لا في كتاب الله ولا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا في اجماع الامه. وفي هذا يقول الطحاوي: ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحل. تمام؟ طبعا هنا بقى بالنسبه لمساله الضابط اهل القبلة ايه؟ الضابط اهل القبلة الضابط اهل القبلة
هل يبلغ الاصلين
الشيخ محمد بن مليان؟ الشيخ محمد كلمة حكيمة ومجملة. انا عايز اقول حاجة ان بس مش بس هي شهادة لها محمد رسول الله. صحيح؟ حديثة مهمة. لان لو قال شهادة محمد رسول الله وبعد كده ضرب شهادة محمد شهادة بالله ورسوله لان هو لابد ان يكون بتكليف بعد الشهادتين. صحيح؟ ينفع يقول شهادة محمد رسول الله وبعد كده اطعم في القران واطعم في السنه واطعم في اصحابه ويقول شهادة محمد رسول الله ويقول لك ده اهل القبله ما دام بينطق بشهادتين؟ طبعا دي خدعبله لا يعلمونها اصلا الا اهل السنه رحمهم الله. انما من قال شهادة محمد رسول الله فاعلمه بان الله افترض عليه. تمام؟ ولا شوف كلمه شيخ محمد كلمه ما ضربش الاصل. قد يكون بتقصير قد يكون بتاويل يقبل او لا يقبل. تمام؟ تاويل بعيد او قريب لكن بنى اصله على ايه؟ هو ضل. الضل عليه ضل واللي خرج منه عليه غير لما بيكذب. انا لا اعترف بهذا. لذلك شدد الدارمي الوقفه فيه على الجهميه لتعمد انكاره من الاشياء المنصوص عليها بالكتاب والسنه ومعلومه الدين بالضروره. شو الكلام ازاي؟ اما المعتزله هنقول عند الله حكموا عقل اوله تاويلات غير مستثاره. شفت الكلام؟ يبقى اذا في هذه الحاله قال: ولا نكفر احدا من القبله بذنب ما لم يستحل. ودي نقطه مهمه جدا كان دائما يفصل منها النووي في نقله عن من سلف كابن عيينه وغيره. يقول مثل هذه النصوص التي مثل مساله الكفر النائحه ومش عارف مثل هذه الاشياء والله كما قلت الى اخره الفاظ فيها الكفر بالله عز وجل. قال لك هذه النصوص نؤولها نمر عليها مرا ولا نؤولها. ودي ان شاء الله تعالى بآتيكم بعض اللقاءات المهمه جدا في دراسه الاشاعره ان هنا المصنف اضمرها اضمارا وما قادر ليه غض الطرف عنها في هذه الصورة، فبإذن الله بقى فيكم في مجلسة قادمة بعض النقاط العزيزة جدا في ما تعلق بمسألة الأشاعرة وما معنى قول الأئمة نمر عليها مرة ولا نؤولها. تمام. فإن يقول رحمه الله تعالى في مسألة متعمد الذنب ارتكب إلا أن يستحل، أنا ارتكبت عمدا، لكن هل يستحل؟ معنى الاستحلال، معنى الاستحلال إيه؟ إن ما فيش مش حرام ولا كلام فارغ. حرام إيه؟ أنا شايف الزنا حلال، أنا شايف الخمر حلال، ده معنى الاستحلال. ثم تأتيه هذا يعني كذا وهذا يعني كذا. تمام. يبقى في هذه الحالة يكون الحكم كما نص عليه جماعة من الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف: وقد أجاب الشارح ابن أبي العز الحنفي حول ما ورد من تسمية الشارع لبعض الذنوب كفرا، مثل قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق وقتاله كفر. وأمثلة أخرى كثيرة يفيد ظاهرها إطلاق كلمة الكفر على من اقترف ذنبا من تلك الذنوب. ثم أجاب عن ذلك كل البطال، والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبير لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. وإحنا المعتزلة إيه؟ ما تقول بقول الخوارج إيه؟ وإن كانت تلونت في الكلمة منزلة بين المنزلتين، فاسق في الدنيا في الآخرة كافر، صح؟ هذا مفهوم الكلام. تمام. وإن المعتزلة هي خليط من فرق الضل، خليط من خوارج، خليط من جهمية، خليط مش عارف من قضية، خليط إلى آخره، خد من كل إيه؟ من كل بستان شوكة. أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولا يقبل عفو ولا قصاص ولا تجري الحدود في الدنيا في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون أي أهل السنة على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، قتل يسمى إيه؟ نعم. إلى أن قال: فمن رفي له من أخيه، محل الشاهد، فمن رفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة الأخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين، الشاهد قوله اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. تمام. يبقى في قتال وفي قتل مكتوب صحيح، ومع ذلك سماهم ايه؟ نعم، لو اصلحوا بين اخويكم. ونصوص القتال والسنة والاجماع تدل على ان الزاني، ونصوص القتال والسنة والاجماع تدل على ان الزاني والسارق والقاتل، على ان الزاني والسارق والقاتل لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على انه ليس بمرتد. وقد ثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه اليوم مظلة من عرض أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلته، ها؟ عاش أيمن؟ وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منهم منها حقه. ثم أورد حديث المفلس اللي هو، أتدرون من المفلس؟ ها؟ قال لا سيد مراد الصالحين ممكن يكون الأصول، هذا الأصول أظن الشيخ هشام ده بتكلمه؟ سعد زميلها الشيخ هشام ده، جزاه الله خير. قال: أخبرونا من المفلس، ده طبعا حديث أن مسلم كما عاد المصنف أسفل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر متابع عين. قال حدثنا إسماعيل وإسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وغلب هذا وأكل من هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثبتت فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال: فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته. ثم قال: فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته. وهذا جواب نفيس جامع لفوائد عظيمة، وفيه بيان جلي لمذهب السلف الصالح. طبعا ده شيخ من هناك من في النص مش هنا يعني. ها؟ هذه القضية التي أخطأ فيها المعتزلة وجعلوا الرصاة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، وحكموا خلودهم في النار في الآخر، ولم يلتفتوا إلى مشيئة الله تعالى في أولئك، هو الفعال لما يريد جل وعلا، فقطعوا عنه المشيئة. ثم زادوا الخطأ بآخر حينما حكموا بخلوده في النار مع من مات على الشرك ولم يسجد لله سجدة. ولا شك أن العقل يأبى هذا الحكم، مع أنهم ممن يقدر العقل ويقدمه على النفس. تأتي هذه المسألة أوردها المصنف في باب مستقل مع الأشعرة وغيرهم. ولكن الهوى يغطي على العقل والفهم إلا من وفقه الله تعالى، أسأل الله أن يحفظنا إياه. الأصل الخامس والأخير عندهم والأمر معروف والنهي عن المنكر، وده أصل طبعا اتفقوا فيه أصله مع السنة، لكن اختلفوا وشقوا به بتطبيقه. قال المصنف: هذا هو الأصل الأخير من أصول المعتزلة، وقد بين القاضي عبد الجبار حقيقة الأمر والنهي والمعروف والمنكر. فقال: أما الأمر فهو قول القائل لمن دونه في الردة افعل، والنهي هو قول القائل لمن دونه لا تفعل، وأما المعروف فهو كل فعل عرف فاعله حسن أو دل عليه، حسنه أو دل عليه. ولهذا لا يقال في أفعال القديم تعالى معروف لما لم يعرف حسنها ولا دل عليها. وأما المنكر هو كل فعل عرف فاعله قبحه أو دل عليه. عارف بقى أو دل عليه. ولو وقع من الله تعالى القبيح لا يقال إنه منكر لما لم يعرف قبحه ولا دل عليه. ومعنى التعريف أن المعروف والمنكر لا بد أن يتضح أمرهما عند الشخص بأن يرى حسن المعروف ويدلل عليه، ويرى قبح المنكر ويستطيع أن يدلل عليه. وهذا بخلاف ما لو وقع من الله افتراض فعل القبيح فإنه لا يستطيع أن يدلل عليه، ولذا فلا يوصف بالمنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبران من فروض الكفايات عند المعتزلة، إذا قام بهما من يكفي سقط عن الباقين، وحكمها عموما الوجوب الكفائي. وقد استدل المعتزلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدلة كثيرة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والإجماع. فمن القرآن قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال عبد الجبار: والله تعالى مدحنا على ذلك، فلولا أنها من الحسنات الواجبات وإلا لم يفعل ذلك. وقال: وأما من السنة عبد الجبار بقى، وأما من السنة بقى. طبعا هذا السياق طبعا الأخ هشام بارك الله فيك كان كل بلد اللفظ غريب استغربته جدا، ف تاخد لك هشام اليوم طلع طبعا المكتبة وظل من بعد العصر حتى المغرب، وهذا الكلام الذي نقرأ ولم يقف على غريب بتاع إخواني في المكتبة. تمام؟ طبعا هنا قال: ليس لعين ترى الله يعصى فتترف فتطرف حتى تغير او تنتقل. طبعا ده عزلنا العجيب ان المصنف تحت رواه رواه ابن ماجه واحمد المسلم، ودي غريبه. انا اظنها ممكن بس انت ما تعرفش برضه. نحاول نقول مره ثانيه، المره دي لفظ غريب. طب حظ ممكن يكون مثلا عداد عشوى مثلا كده بسرعه، المسلم ممكن يكون في الزهد، يكون في اي حاجه من هذا القبيل. ممكن الباك هنا قال لا يحل العين، ده الاخ هشام جاب قال لا يحل لعين المؤمنه ان ترى الله يعصى فتضرب حتى تغيره. ده قال عند ابن ابي الدنيا بن عمرو بن عبد المنكب رقم 35. قال حدثنا عبد الله بن شهير المدني قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال حدثني حسن بن علي بن حسن بن حسن عن ابي عن جدي قال كان يقال. مش هنبص للسلسله بقى، المهم قال ايه؟ انتهى القضيه، قال كان يقال. وبعدين عزاء الحكيم الترمذي وفي نهاية الاصول وذكرها ايضا بغير اسناد. وقال في الاصل الثالث عشر في العين المؤمنه اذا رات منكرا، ده في الباب يعني. قال عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله لا ينبغي لعين المؤمنه صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لعين المؤمنه ترى لا ينبغي لعين المؤمنة ان ترى ان يعصى الله تعالى فلا تنكر عليه. ده طبعا بدون ايه؟ بدون اسناد برضه هكذا. فبرضه نحرره ثاني لو قدامك وقت ولا حاجه برضه لو في جديد يعني. ده بالنسبه للاستدلال به عبد الجبار. قال واما الاجماع فلا اشكال فيه لانهم اتفقوا على ذلك. ده في الاصول الخمسه. وقد توافق المصنف بقى وقد توافق اهل السنه والمعتزله في حكم الخيام بالامر المعروف والنهي عن المنكر في كونه من الواجبات على الكتاب، وهو ما قرره الله تعالى في كتابه حيث قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. الا انه وقع خلاف بين اهل السنه والمعتزله في مجاله طريق تغيير المنكر. اوجبوا الخروج على السلطان الجائر، حمل السلاح في وجوه المخالفين لهم سواء كانوا من الكفار او من اصحاب المعاصي من اهل القبله. قال المصنف يبقى اذا طريقه غير المنكر لوجه المخالفه وجوب الخروج على السلطان الجائر، حمل السلاح في وجوه المخالفين عموما سواء كانوا من الكفار او من اصحاب المعاصي والذنوب. ده طبعا الفكر، طبعا فكر بقى ايه؟ التكفير والجماعه الاسلاميه والجماعه الفرماسيين في سكاكين وسلاسل في الشوارع وضربوا البنات وضربوا الناس وبتاع الدخان ويقولوا بقول لك شيل السيجاره يا عم بارك الله فيك ما تدعيلي، انا بقول لك شيلها اسمع كلامك. نزل في ضربوا بعض هزقوا بعض على البتاع وخدوا دول دول في البتاع ودول ده في البتاع وكله ايه بعدين قال انا ماشي. فاما طريقه تكميل المنكر فقد سالوا فيها حتى الحديث الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم موقف المسلم اذا تغيير المنكرات. ركزوا بقى معايا في هذه الجزئيه المهمه. دي الجزئيه دي فيها حد كتير مع الفرق اللي هي الضاله بقى اللي هي حتى هنقولها مع الان اللي هم الافكار التعبانه جماعه سميه وتفسير ومش عارف برضه فرق اسماء كده ظهرت برضه حول مساله تغيير المنكر مثل هذا الشكل. عن ابي سلمة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا، ركز بقى ما في ايه تشاكل وتشاكل، مرأة منكم مرأة ايه منكم. طبعا ايه طبعا ظهر النص ايه مرأة منكم ف طيب نواصل فليغيرها على الوجوه، فليغيرها على الوجوه وفليغيرها ليست على التراث، فليغيرها بل على شفت ازاي؟ اه ماشي. فإن لم يستطع فبلسانه بالحكم الأول أهو تمام، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف لمن تابع. أقول لك فبلسانه تبقى وجهة تجد باللسان هيكتب ويعمل إيه طيب؟ طب بالقلب ركز بقى معايا. لو كنا حملهم الأول على التنفيذ الفوري باليد تمام؟ طيب قال فإن لم يستطع عجبت باليد اللي انا برجع عنكم تيجي ضربني اقول له ايه بقى؟ من عايز وجه كلامه اللي هم جابوا فيه بالفهم ده مع نفسهم كده خدوا الفهم ده احنا بهم النصوص وياخد نصوص الحكم. فقال من راى منكم منكرا فليغيره. طبعا واضح منكم عمومه فليغيره الان لحظه ليه حال ارتكاب المنكر في اي مكان اضرب تمام. طيب ما قدرتش هو ضربني اقول انا لا يعني ايه اللي بيعوض عن العنفوانيه دي ان انا اشتم واسب دخلت في ايه في ابواب اخرى صح. طيب لا ما قدرتش باللسان ربط لساني حط على فم بلاستر شفت بقى ازاي او قطع لسان ماشي. طيب تعالى بقى نشوف قال اذ ان تغيير المنكر عندهم شوف بقى الكلام يبدا بالحسن. طيب جميل بالحسن يا عمي بارك الله فيك السجاره دي حرام عشان اللسان هو اللسان دي السجاره دي حرام ده حسن كويس كده ما عملش غاب الحسن جزاك الله خيرا وبس يعني ادعيني وربنا يبارك فيك يا عم الشيخ وبارك الله فيك كم شويه قال له السجاره حرام حسنة قال له ما ايه لا مفيش بقى حسنة تاني قال له بقول لك السجارة حرام وراح شاف السجارة من ايده ورماها تحت الجزمة وفركها ايه اللي مستني التاني ضرب دخل فيه سد بكل اللي حواليه او الناس تتفرج على محطة البوليس تمام ده واقع هذا واقع ده يعني مش حكاية هذا واقع حدث اذ ان تغيير المنكر عندهم يبدا بالحسن ثم باللسان ثم باليد ثم بالسيف يبقى هما جابوا ايه بقى كده؟ جابوها بالعكس تمام؟ الحديث بدا بايه؟ بدا بالصوره الاولى ثم تنزل الى اخره لا هو جابها بالعكس يبدا بالحسن ثم باللسان ثم باليد ثم بالسيف بينما الحديث يشير الى العكس وما يذهب اليه اهل الحق من ان تغيير المنكر يبدا بالفعل باليد اذا لم يترتب عليه مفاسد. ودي جابوها منين؟ اهل السنه بقى الحق جابوها منين؟ لو حاجه اللي جبتها منين؟ صح؟ لو حاجه اللي جبتها منين؟ انا اقول له الحق اللي انت ما تعرفوش الجمع بين النصوص صحيح؟ طيب قال المصنف بينما الحديث يرشد الى العكس عكس ما استدل او عكس ما اخذ المعتزله هو ما يذهب اليه بالحق من ان تغيير المنكر يبدا بالفعل باليد اذا لم يترتب عليه مفاسد. طبعا هنا الائمه رحمه الله تعالى اعمال النصوص الوارده في الباب صحيح. طيب اللي هو بيغير المنكر باليد ده مش ممكن يبقى فيه قتل ومفروض فيه سفك دماء صحيح؟ طيب عندك حديث ابن مسعود في الصحيحين بل مش في الصحيحين ده في الكتب الست يعني حديث متفق على اساس اعلى درجات الصحة لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله الا باحدى ثلاث صح؟ السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعه ده السياق في سجن مسلم التارك الاسلام. نقول لي بقى صاحبنا بقى اللي هو ايه بيقول ان هو حديث ابن عباس حديث احاد سبعه احاديث في الباب ايه بنحو هذا الكلام بجوار حديث ابن عباس صحيحه واثنين من طريقين ضعفين يبقوا كام؟ تسعه في محل الشواهد وجرى العمل على هذا من معاذ وموسى الاشعري. شفت بقى العقل الذي ضل العقل الذي ضل بتوغل لبن المتكلمين والمعتزل الخوارج فيه اخذ يتكلم ويقدم العقل الرديء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلفين رحمهم الله تعالى رحمه واسعه. ايضا كذلك اعمال المصالح والمفاسد المبنيه على اصول تمام. ايضا اتقاء الفتنه صح اتقاء الفتنه وضرر الفتنه التي تعم واتقوا فتنه لا ايه اعمال. اذا كل هذا مع موضوع تحسب وذلك لما قالوا كل ولي امر في محلاته مسؤول عن التغيير من واحد الى ثلاثه يبقى رقم واحد الياه دي مهمته هو، اما انا فلا، مش دوري انا، دوره هو، دوره هو، هو مسؤول عن هذا. تمام؟ يبقى اذا، ولذا قال اذا لما ترتب عليه علم. طب اذا انكر المنكر ترتب عليه مفسده، تبين لنا ترتب عليه مفسده، ايه حكم كان المنكر هنا؟ ها؟ لا يدل على ايه؟ يعني هو ارتكب حراما ام ارتكب حلالا؟ ابن تيميه الكلام في هذه المساله كلاما رائعا جميلا في مثل هذا الشيء. والتغيير باليد هنا لا يكون بالسلب، وانما هو ازاله المنكر بدون قتال، ولا فتح باب، ولا والتغيير باليد هنا لا يكون بالسيف، وانما هو ازاله المنكر بدون قتال ولا فتح باب فتنه اكبر من المنكر المراد ازاله. تمام؟ يبقى على قاعده ايه؟ ارتكاب اخف الضررين، صح؟ يبقى أنا اذا كان الازاله يبقى ارتكاب اخف الايه؟ الضررين. يبقى هنا يبقى هنا على قاعده ارتكاب اخف الضررين، ودخل معمول بها. فان لم يتمكن الشخص من التغيير باليد انتقل الى التغيير باللسان، فإن وصل الحال إلى عدم الاستطاعة من التغيير باللسان بأن كان الشر هو الغالب على الخير، ها؟ فليكتف بالتغيير بالقلب من كراهة المنكر وتمني زواله وبغضه وبغض أهله. صحيح؟ في حديث حذيفة، والحديث أكتبنا ما نرجع إن شاء الله بعدين كتاب الإمارة في نص مؤيد، ها؟ سيكون بعض المرأة تعرف منهم وتنكر، تعرف وتنكر، ألف خروج؟ هذه يعني مسألة لها أصول ولها ضوابط شرعية بجوار النصوص الأخرى. قال أن كان الشر والغائب على الخير فليكتب بالتغيير بالقلب من كراهة المنكر وتمني زواله وبغضه وبغض أهله. ومع هذا فلا مكان للسيف هنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه، ولما فيه كذلك من جر الأمة إلى ما هو أكبر من تغيير ذلك المنكر، بخلاف المعتزلة فإنهم لا يرون حرجا في حمل السلاح لتغيير المنكر. وده عمل ايه؟ من خوارج، سبق الكلام فيه، لأنهم طبعا خدوا هذه من ايه؟ هنا احنا قد اتفقنا ان المعتزلة كوكتيل من ايه؟ من كل ما سبق ذكره. وأما الخروج على السلطان الجائر فقد أوجبه المعتزلة. والواقع أن جور السلطان وارتكابه المعاصي يوجب الخروج عليه لما يترتب على ذلك من المفاسد ومن سفك الدماء وتفريق كلمة الأمة، فإن الإسلام لا يبيح الخروج عليه إلا عندما يظهر الكفر منه صراحة. بس كده؟ ولو دعنا عن انتفاء الموانع الخمسة المقتضى المسببات الأخرى هذه، صحيح؟ قد يكون هو جاهل بالأمر، قد يكون مثلا له بطانة سيئة ورضيئة إلى آخره، سيلبسون ويعلمون الى اخر هذه الامور التي سبقت في مسائلها. واما حمل السلاح في وجوه المخالفين لهم اهل القبله فلا دليل لهم على ذلك، ولا يجوز ان يستحل دم المسلم الا بما حدده الشرع. لعله هنا يقصد حديث ابن مسعود وما في الباب، صحيح لا يحل دم المسلم الا باحدى ثلاث. وصاحب الكبيره ليس بكافر فلا يجوز قتاله واستحلال دم، ولم يأمر الشرع بذلك، فيجب على المسلم الالتزام وترك تلطف الخوارج والمعتدلة. الحكم على المعتدلة، لا نشك في أن المعتدلة من الفرق الضالة، عن منهج أهل الحق، وعليه فالواجب إهمالها، وعدم اعتبارها لا وفاقا ولا خلافا. وليه الأمر؟ هذا فوضى بقى. وعليه فالواجب إهمالها وعدم اعتبارها لا وفاقا ولا خلافا. ومن تبناها ودعا به هو ضال مبتدع. يقول ايه؟ ماله؟ فين الأثر أولا؟ وثبت عن عمر، ثبت عن عمر وثبت حتى السافر من بنت عمر إلى أبيه، وثبت من ابن عمر بأحد إلى أبيه وخليفة. تمام، هات الأول ولا يبقى لا محامل، يعني هات الأول يبقى لا محامل. تمام، عندك في سلطان والسلطان نفذ لنائبه، صح؟ أما تقال هكذا وتعصينا كده، لا، هو مش حاكم، لكن في إمرأة حاكم وقد يكون وليا. وأنت تعلم قديما دي من اللطائف اللي ذكرها الحافظ ابن حجر، يقول علمت بالاستقراء أن ما من والي ولي على بلدة إلا وصحابيه، يعني كانوا يولون الصحابة على الإيه؟ على الـ على الـ على البلدان أو في الإمارات. تمام، ودي كانت طبعا بالسجل الحافظ ابن حجر على معرفة الصحابة. يبقى الخلاصة لما نشك بين المعتاد لما الفرق الضالة عملت على الحق وعليه فالواجب إهمالها وعدم اعتبارها لا وثاقا ولا خلافا، ومن تبناها ودعا بها فهو ضال مبتدع. وإذا كان هو ضال مبتدع يؤخذ عنه علم مع هذه. وطبعا رأيت كثيرا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن أئمة من سلف عمن ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يعتبرون فرق الضلال في محل الخلاف، يقول إلا شيئا يذكر هكذا، إلا شيئا يذكر عن ويذكر الفرقة، ويقول ولا شيء ولا تعتبر ولا عبرة إلى آخره. تمام، أما من توضع طبعا مثل هذه الفرق ويعني كان وقفت على جريدة من كان الموقف للمفتى أيضا كان في دول الخليج وعندي هذا طبعا موجودة، إنه يقول إنه إحنا في حاجة إلى مثل هذه وذكر عدد من الفرق، إنه إحنا في حاجة ممكن نجد عندهم شيء الشيء دوت يحل لنا مشكله معاصره. طبعا طبعا ده كلام تخيف جدا غير مقبول بالمره، لانه ده دليل يدل على اما تمويه قضيه او نكون يجهل كثير من المسائل حتى انه لا ياخذها الا عن طريق الفرق الضاله، صح ولا لا؟ هذه وان وضع هذه الفرق الاباضيه والشيعه وهؤلاء الفرق الى اخره يعتبروها من الفرق المعتبر في مجموعه الفقه الاسلامي، فهذه خطيئه لم يكن لهم فيها ثالث. عنه ما اعتبر اعتبر احنا ما اعتبر بقى مش اعتبر ما اعتبرش معه ولا الباب الرابع عشر هم الأشعرة أو السبعية. الأشعرة أو السبعية طبعا سم السبعية أسفل ذكر المصنف لطيفة، البعض العلماء يطلب عليهم السبعية بسبب أنهم يثبتون لله تعالى سبعة صفات فقط ويقولون فيما عداه. وفيه مطالب، قال ظهور الأشاعرة، ظهرت الأشعرية بعد أن تنفس الناس الصعداء من سيطرة المعتزلة في القرن الثالث الهجري، وهي في الأصل نسبة إلى ابن الحسن الأشعري، ظهر بالبصرة وكان أول أمره على مذهب المعتزلة، ثم تركه واستقل عنه، ولقد أصبح الانتساب إلى الأشعري هو ما عليه أكثر الناس في البلدان الإسلامية، بعضهم على معرفة بمذهبه الصحيح وآرائه التي استقر عليها أخيرا، وبعضهم على جهل تام بذلك، وبعضهم يتجاهل ويصر على مخالفته مع انتسابه إليه. تمام؟ منهم ناس منصفين يدعو إلى التواضع الحقيقي، وناس برضه مدالوا على التمرد، وناس طبعا جهلة بالطبل والزمر مع كل خلاص. وانتساب الأشعرة إليه إنما هو بعد تركه الاعتدال وانتساب إلى ابن كلاب، وهي المرحلة الثانية من المراحل التي مر بها الأشعري، ولم يدن فيها إذ رجع إلى مذهب السلف، ولكن بعض الأشعرة ينتسبون إليه ولكن في مرحلة الثانية، ومن انتسب إليه في مرحلة الثالثة فقد وافق السلف. وننظر فيما يلي نبذة موجزة عنه، أي عن أبي الحسن رحمه الله. قال هو علي بن إسماعيل الأشعري ينتسب إلى أبي موسى الأشعري، وهو أحد علماء القرن الثالث. تنتسب إليه الأشعرية، ولد في البصرة سنة 250 هجري، وقيل سنة 270 هجري، وتوفي سنة 330 هجري على أحد الأقوال. تعمق أولا بمذهب المعتزلة، ثم تعمق وتتلمذ على ابي علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب احد مشاهير المعتزله، براءه في الاعتزال، تمام؟ إلا أن الله أراد له الخروج عن مذهبه والدخول بمذهب أهل السنة والجماعة، وتوج ذلك لما سجله في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، ومما ينكر عن سيرته أنه كان دائما يتململ من اختلاف الفرق في وقته وينظر فيها بعقل ثاقب، فهداه الله تعالى إلى الحق واقتنع بما عليه السلف من اعتقاد مطابق لما جاء في القرآن والسنة النبوية، فكان له موقف حاسم في ذلك. ومما يدل على ذكائه وطلبه للحق وإفحانه لخصمه في المحاجة أنه سأل أستاذ أبا علي الدبائي على عن ثلاثة أخوة كان أحدهم مؤمنا، شوف بقى السؤال ده بقى، سأل أبا علي الدبائي عن ثلاثة أخوة كان أحدهم مؤمنا برا تقيا، أدي واحد، والثاني كان كافرا فاسقا شقيا، والثالث كان صغيرا، ثلاثة، فكيف حالهم؟ فقال الدبائي: أما الزاهد ففي الدرجات، هو الأول، وأما الكافر ففي الدركات، في الدرك الأسفل، وأما الصغير فمن أهل السلام. فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ فقال الجبائي، ركز من السلسلة الكلام هذا طبعا ما يحبط حتى ها، فإن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ فقال الجبائي: لا، لأنه يقال له أخوك إنما وصل إلى هذه الدرجات بطاعاته الكثيرة وليس لك تلك الطاعات. شوف الكلام. فقال الأشعري: فإن قال ذلك التقصير ليس مني، فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة. فقال الجبائي: يقول الباري جل وعلا: كنت أعلم لو بقيت لعصيت وصرت مستحقا للعذاب الأليم، فرعيت مصلحتي. فقال الأشعري: فلو قال الأخ الأكبر: يا إله العالمين، كما علمت حال، فقد علمت حال، فلما رأيت مصلحة دوني؟ قال: فانقطع الجبائي. لقد كان الأشعري إماما فذا كثير التأليف واسع الاطلاع محببا من الناس، ولهذا تجد أن كل طائفة تدعي نسبته إليها، فالملكي يدعي أنه ملكي، والشافعي يزعم أنه شافعي، والحنفي كذلك. المصنف هنا اكتفى بذكر عقيدة الإمام الأشعري ليرد حجة الضمان الأشعرية، وبعدين أفضل الأشعار من صفات الله تعالى وأقسام الصفات، هو طبعا لم يستطرد في المسألة، لكن إن شاء الله أجيب لكم بعض النقاط هنا. أذكر هذه الجزئية أولا، قال: علمنا فيما مضى أن الأشعرية كان على مذهب المعتزلة ومن العارفين به، وأنه أقام عليه مدة 40 سنة، يعني كان إيه؟ كان مدى المعتزلة كم سنة؟ 40 سنة. ومما يذكر العلماء عن فراقه ورجوعه عن الاعتزال ومذهب الكلاب إلى مذهب الحق أنه مكث ببيته 15 يوما لا يخرج إلى الناس. شو بقى طريقة أنه مكث ببيته 15 يوما لا يخرج إلى الناس، وفي نهايته خرج في يوم جمعة، وبعد أن انتهى من الصلاة صعد المنبر وقال مخاطبا من أمامه من جموع الناس: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرف بنفسي، أنا فلان ابن فلان، كنت أقول بخلق القرآن وأن الله تعالى لا يرى بالأبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها، وأنا تائب مقلع متصد للرد على المعتزلة مخرج لفضائحهم. معاشر الناس، بعد كم؟ بعد 40 سنة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. معاشر الناس، إنما تغيبت عنكم هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة ولم يتركع عندي شيء على شيء، فاستهديت الله تعالى فهداني. ها؟ في حديث أبي بكر صحيح مسلم، اللهم اهدني للحق ما اختلف فيه بإذنه، فاستهديت الله تعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعت الكتب هذه، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقد كما انخلعت من ثوب هذا، وانخلع من ثوب كان عليه، ودفع الناس ما كتبه على طريقة الجماعة من الفقهاء والمحدثين رحمه الله. قال المصنف: وحينما انضم إلى أهل السنة والجماعة فرحوا به فرحا شديدا، واحترموه وعرفوا قدره وإخلاصه، وتوجهوا إلى الحق بيقين ثابت، وتوجهوا إلى الحق بيقين ثابت، وحينما انضم إلى أهل السنة والجماعة فرحوا به فرحا شديدا، واحترموه وعرفوا قدره وإخلاصه، وتوجهه إلى الحق بيقين ثابت، وصارت أقواله حجة وآراؤه متبعة بينما صار عليه أهل الاعتزال، صار عليه أهل الاعتزال ولموا بأنواع الذم غيظا عليهم لوقوف وجوههم وإبطال آرائهم المخالفة للحق وتركه لمذهبهم، خصوصا وأنه كان من المتعمقين في مذهبهم والعارفين بعوالم. سبحان الله، يعتقد ذلك سلف، يعني حال حتى اليهود مع ضد سلام. صح، شوف الكلام، حال الشيعة الروافض عليهم الله ما يستحقون، لم ينخلع منهم ممن كان على دينهم ويبين العوار ويرجع لأهل الحق والرشاد، يوم احنا مش عارفين ولا ما عندناش حد باسم دول، او يقتلوا ينسبونها نفسها. تمام، فهي بؤرة فساد، والضلال كله ملة واحدة، كما ان الكفر كله ملة واحدة. اشار المفرد اللطيفة عندها نفسه، قال: ومما ينبغي ملاحظته ان ينتبه طالب العلم الى تمويه المغرضين. هنا بقى الكلام اللي احنا عايزينه. تمام، ينتبه طالب العلم، بيتكلم من؟ طالب العلم، دي حقائق طبعا، الى تمويه المغرضين ممن يزعم ان الاشعرية لم يتب عن الاعتزال، وان الابانة مسودة عليه. هو كذب ليس له ما يسنده، بل الصحيح الذي عليه عامة علماء السلف ان الاشعرية رجع الى مذهب، طبعا ما نقول عامة علماء السلف مش مسألة على قولين، لا يعني اللي تكلم به هم اللي تكلموا به، كانوا لن ينقل عن غيرهم، يبقى ليس معنى ذلك انه توقف الموضوع، لا. تمام، يبقى هذا ليس على سبيل الايه انه ان في قولين في المساله، لا، عامه، بل الصحيح الذي عليه عامه علماء السلف ان الاشعريه رجع الى مذهب اهل السنه والجماعه، وتاب من كل ما يخالفه، كما صرح بذلك في كتبه كالابانه وغيرها من مؤلفاته النافعه. وعلى هذا فإن الأشعرية مر بثلاثة أحوال في عقيدته: الأولى حال الاعتزال، الثانية إثبات الصفات العقلية السبع، الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. طبعا الأشعرية بيقولوا في كلام، بس مش كلام حقيقي، في كلام إيه؟ نفسي، ودي يأتي فيها إن شاء الله إرشاد هذا الكلام. وتأويل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. والحال الثالث إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على منوال السلف، كما في الإبانة التي نوه بها أحد المعاصر الأشعري فقال يمدحه وذكر قصيدته. ذكر هنا في الحاشية عن شيخ حمد الأنصاري في رسالة سماه أبو الحسن الأشعري، قال ذكر مقولة كثيرة عن علماء الإسلام في إثبات من إبانة أبو الحسن، قال: انظر إن شئت وهي خلاصة عقيدة. أما اللمع هي تمثل المرحلة الثانية اللي هي عقيدة الكلابية، المرحلة الأولى اعتزال، الثانية الكلابية، الثالثة عقيدة السلف واستقر عليها رحمه الله تعالى. وقد يذكر معتقد الرجل بما عليه أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونقف عند إلى هنا إن شاء الله تعالى، نكمل الحديث من المجلس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر إياك وفي ديننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.